قال رحمه الله: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم.
لما بين المصنف رحمه الله أن جميع الناس مخلوقون للعبادة مأمورون بها، ذكر أنه يجب على الإنسان معرفة ثلاثة أصول، هي معرفته ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يمكن القيام بالعبادة إلا بمعرفة ثلاثة أمور أحدها معرفة المعبود الذي تجعل له العبادة، وثانيها معرفة المبلغ عنه، وثالثها معرفة صفة هذه العبادة التي تجعل له، فالأمر الأول يتعلق به معرفة الله، والأمر الثاني يتعلق به معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم، والأمر الثالث يتعلق به معرفة الدين. فلا يمكن امتثال العبادة إلا بمعرفة هذه الأصول الثلاثة، فكل آية أو حديث فيهما الأمر بالعبادة ففي ضمنهما الأمر بالأصول الثلاثة. فالعبادة التي أمرنا بها في القرآن والسنة لا تتحقق فينا امتثالا إلا بأن نعرف المعبود الذي نجعل له العبادة وهو الله، ثم نعرف المبلغ عنه وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم نعرف صفة العبادة التي نجعل له وهي معرفة دينه. فمنشأ الأصول الثلاثة علما وعملا وتحققا ودعوة مرده إلى الأمر بالعبادة. فمن الكلام العاطل الباطل ادعاء من يدعي بأن هذه الأصول الثلاثة هي من المصنف وضعا، وأنه لا ينتظم في دلائل الوحي ما يدل على مطالبتنا بها، فإنها جهالة بالغة تنادي على صاحبها بالفضيحة في العلم، إذ العبادة التي أمرنا بها في القرآن والسنة لا تتحقق إلا بمعرفة هذه الأصول الثلاثة، فهي منتظمة في الأمر بالعبادة.
نعم.
قال رحمه الله: فإذا قيل لك من ربك، فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته، وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وكل من سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. فإذا قيل لك بما عرفت ربك، فقل: بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع ومن فيهن، والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. وقوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. والرب هو المعبود. والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم أنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة.
شرع المصنف رحمه الله يبين الأصل الأول من الأصول الثلاثة، وهو معرفة العبد ربه، فقال: فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني. فالرب هو الله، وربوبيته من تربيته الخلق بنعمه الظاهرة والباطنة، وربوبيته من تربيته الخلق بنعمه الظاهرة والباطنة. وإذا كان الله هو مربيهم وله الربوبية عليهم، فإنه سبحانه هو المستحق للعبادة وحده. ولهذا قال المصنف بعد ذكر الربوبية: وهو معبودي ليس لي معبود سواه، ثم ذكر دليل الربوبية والألوهية فقال: والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. فالربوبية في قوله رب العالمين، والألوهية في قوله الحمد لله، فهو المستحق الحمد لألوهيته. ومن معرفة الله قدر يتعين على كل أحد، وما زاد على هذا فالناس يتفاضلون فيه. وأصول معرفة الله الواجبة أربعة، وأصول معرفة الله الواجبة أربعة: أولها معرفة وجوده، بأن يؤمن العبد بأنه موجود، وثانيها معرفة ربوبيته، بأن يؤمن العبد بأنه رب كل شيء، وثالثها معرفة ألوهيته، بأن يؤمن العبد بأن الله هو المستحق للعبادة وحده، بأن يؤمن العبد بأن الله هو المستحق للعبادة وحده، ورابعها معرفة أسمائه وصفاته، بأن يؤمن العبد بأن لله أسماء حسنى وصفات علا. وقول المصنف رحمه الله في تفسير العالمين: وكل من سوى الله عالم، هي مقالة تبع فيها غيره من المتأخرين، وحقيقتها اصطلاح جرى به لسان علماء الكلام ثم شاع وذاع حتى ظن أنه مواضعة لغوية، فإن علماء الكلام رتبوا مقدمتين فقالوا: الله قديم، ثم قالوا: العالم حادث، فأنتجت المقدمتان أن العالم كل ما سوى الله، فهي نتيجة عقلية لمقدمتين منطقيتين. ولا تعرف العرب اسم العالم على هذا المعنى، ذكره ابن عاشور في التحرير والتنوير، فإن العرب يطلقون اسم العالم على الأفراد المتجانسة من المخلوقات، على الأفراد المتجانسة من المخلوقات، فالمخلوقات المشتركة في جنس واحد تسمى عالما، فالمخلوقات المشتركة في جنس واحد تسمى عالما، كعالم الجن وعالم الإنس وعالم الملائكة، ومجموعها يسمى بالعالمين. وما لا جنس له كالعرش والكرسي والجنة والنار فإنه خارج عن اسم العالمين. فالموجودات سوى الله من المخلوقات نوعان، فالموجودات سوى الله من المخلوقات نوعان: أحدهما الأفراد المتجانسة أي المشتركة بجنس واحد وتسمى عالما، والآخر الأفراد التي لا نظير لها من جنسها، الأفراد التي لا نظير لها من جنسها كالعرش والكرسي الإلهيين والجنة والنار اللتين هما دار الثواب بالحسنى أو الجزاء بالسوء. فاسم العالمين يراد به أصناف الخلائق، قاله العليمي في تفسيره. فاسم العالمين يراد به أصناف الخلائق، قاله العليبي في تفسيره أي المخلوقات المصنفة أجناسا، أي المخلوقات المصنفة أجناسا. ولا يصح تفسير قوله تعالى رب العالمين بأن كل ما سوى الله عالم، لأنه اصطلاح حادث، والقرآن لا يفسر بالمصطلح الحادث، ذكره ابن تيمية الحفيد والشاطبي رحمهما الله. ثم كشف المصنف عن الدليل المرسل إلى معرفة الله، وهو شيئان: أحدهما التفكر في آياته الكونية، والآخر التدبر في آياته الشرعية، وهما مذكوران في قوله بآياته. فإن الآيات نوعان: أحدهما الآيات الكونية وهي المخلوقات، والآخر الآيات الشرعية وهي ما أنزله الله من الكتب. الآيات الشرعية وهي ما أنزله الله من الكتب. فيكون العطف في قول المصنف بآياته ومخلوقاته من عطف الخاص على العام، فيكون العطف في قوله بآياته ومخلوقاته من عطف الخاص على العام، لأن المخلوقات بعض الآيات، فإن المخلوقات اسم للآيات اسم للآيات الكونية. والأدلة التي ساقها المصنف تقوي إرادته الآيات الكونية، أنها هي التي يحصل بها معرفة الرب. ووجه تخصيصها بالذكر أمران، ووجه تخصيصها بالذكر أمران: أحدهما أن دلالة الآيات الكونية على الربوبية أظهر وأجلى، أن دلالة الآيات الكونية على الربوبية أظهر وأجلى، وهي المقصود إثباته في الجملة، لأنها طريق الإقرار بالألوهية، فإن العبد إذا أقر بالله ربا أقر به معبودا مألوها. والآخر عموم معرفة الآيات الكونية، عموم معرفة الآيات الكونية، فيشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر، فيشترك فيها المؤمن والكافر والبر والكافر، المؤمن والكافر والبر والفاجر. وذكر المصنف أن من آيات الله الليل والنهار والشمس والقمر، وأن من مخلوقاته السماوات السبعة والأراضين السبعة وما فيهن وما بينهما. والليل والنهار والشمس والقمر والسماوات السبع والأرض السبع وما بينهن يسمين آيات ومخلوقات، وفرق المصنف بينها فخص باسم الآيات الليل والنهار والشمس والقمر، وخص باسم المخلوقات السماوات السبع والأراضين السبع. والحامل له على التفريق موافقة غالب السياق القرآني، فإن الليل والنهار والشمس والقمر إذا ذكرنا فأكثر ما يذكرن به هو اسم الآيات، والسماوات السبع والأراضين السبع إذا ذكرنا فأكثر ما يذكرن به اسم المخلوقات. والداعي إلى هذا في السياق القرآني ملاحظة الأصل اللغوي للكلمتين، فإن أصل الآية في كلام العرب العلامة، والليل والنهار والشمس والقمر يصدق عليهن اسم العلامة، فإنهن علامات يتناوبن ويظهرن بجلاء. واسم المخلوقات أصدق على السماوات السبع والأراضين السبع، لأن أصل الخلق في كلام العرب التقدير، والسماوات والأرض مقدرات، والسماوات والأرض مقدرات على هذه الصورة لا تتغير بحال. ففرق المصنف بينهما في الوصف اتباعا لسياق القرآن.
قال رحمه الله: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم.
لما بين المصنف رحمه الله أن جميع الناس مخلوقون للعبادة مأمورون بها، ذكر أنه يجب على الإنسان معرفة ثلاثة أصول، هي معرفته ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يمكن القيام بالعبادة إلا بمعرفة ثلاثة أمور، لأنه لا يمكن القيام بالعبادة إلا بمعرفة ثلاثة أمور، أحدها معرفة المعبود الذي تجعل له العبادة، معرفة المعبود الذي تجعل له العبادة، وثانيها معرفة المبلغ عنه، معرفة المبلغ عنه، وثالثها معرفة صفة هذه العبادة التي تجعل له، معرفة صفة هذه العبادة التي تجعل له. فالأمر الأول يتعلق به معرفة الله، والأمر الثاني يتعلق به معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم، والأمر الثالث يتعلق به معرفة الدين. فلا يمكن امتثال العبادة إلا بمعرفة هذه الأصول الثلاثة، فكل آية أو حديث فيهما الأمر بالعبادة ففي ضمنهما الأمر بالأصول الثلاثة. فالعبادة التي أمرنا بها في القرآن والسنة لا تتحقق فينا امتثالا إلا بأن نعرف المعبود الذي نجعل له العبادة وهو الله، ثم نعرف المبلغ عنه وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم نعرف صفة العبادة التي نجعل له وهي معرفة دينه. فمنشأ الأصول الثلاثة علما وعملا وتحققا ودعوة مرده إلى الأمر بالعبادة. فمن الكلام العاطل الباطل ادعاء من يدعي بأن هذه الأصول الثلاثة هي من المصنف وضعا، وأنه لا ينتظم في دلائل الوحي ما يدل على مطالبتنا بها، فإنها جهالة بالغة تنادي على صاحبها بالفضيحة في العلم، إذ العبادة التي أمرنا بها في القرآن والسنة لا تتحقق إلا بمعرفة هذه الأصول الثلاثة، فهي منتظمة في الأمر بالعبادة.
نعم. قال رحمه الله: فإذا قيل لك من ربك، فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته، وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وكل من سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. فإذا قيل لك بما عرفت ربك، فقل: بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع ومن فيهن، والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. وقوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. والرب هو المعبود. والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة.
شرع المصنف رحمه الله يبين الأصل الأول من الأصول الثلاثة، وهو معرفة العبد ربه، فقال: فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني. فالرب هو الله، وربوبيته من تربيته الخلق بنعمه الظاهرة والباطنة، وربوبيته من تربيته الخلق بنعمه الظاهرة والباطنة. وإذا كان الله هو مربيهم وله الربوبية عليهم، فإنه سبحانه هو المستحق للعبادة وحده. ولهذا قال المصنف بعد ذكر الربوبية: وهو معبودي ليس لي معبود سواه، ثم ذكر دليل الربوبية والألوهية، فقال: والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. فالربوبية في قوله رب العالمين، والألوهية في قوله الحمد لله، فهو المستحق الحمد لألوهيته. ومن معرفة الله قدر يتعين على كل أحد، وما زاد على هذا فالناس يتفاضلون فيه. وأصول معرفة الله الواجبة أربعة، وأصول معرفة الله الواجبة أربعة: أولها معرفة وجوده، بأن يؤمن العبد بأنه موجود. وثانيها معرفة ربوبيته، بأن يؤمن العبد بأنه رب كل شيء. وثالثها معرفة ألوهيته، بأن يؤمن العبد بأن الله هو المستحق للعبادة وحده، بأن يؤمن العبد بأن الله هو المستحق للعبادة وحده. ورابعها معرفة أسمائه وصفاته، بأن يؤمن العبد بأن لله أسماء حسنى وصفات علاء. وقول المصنف رحمه الله في تفسير العالمين: وكل من سوى الله عالم، هي مقالة تبع فيها غيره من المتأخرين، وحقيقتها اصطلاح جرى به لسان علماء الكلام ثم شاع وذاع حتى ظن أنه مواضعة لغوية، فإن علماء الكلام رتبوا مقدمتين، فقالوا: الله قديم، ثم قالوا: العالم حادث، فأنتجت المقدمتان أن العالم كل ما سوى الله، فهي نتيجة عقلية لمقدمتين منطقيتين. ولا تعرف العرب اسم العالم على هذا المعنى، ذكره ابن عاشور في التحرير والتنوير، فإن العرب يطلقون اسم العالم على الأفراد المتجانسة من المخلوقات، على الأفراد المتجانسة من المخلوقات، فالمخلوقات المشتركة في جنس واحد تسمى عالما، فالمخلوقات المشتركة في جنس واحد تسمى عالما، كعالم الجن وعالم الإنس وعالم الملائكة، ومجموعها يسمى بالعالمين. وما لا جنس له كالعرش والكرسي والجنة والنار فإنه خارج عن اسم العالمين. فالموجودات سوى الله من المخلوقات نوعان، فالموجودات سوى الله من المخلوقات نوعان: أحدهما الأفراد المتجانسة أي المشتركة بجنس واحد وتسمى عالما، والآخر الأفراد التي لا نظير لها من جنسها، الأفراد التي لا نظير لها من جنسها كالعرش والكرسي الإلهيين والجنة والنار اللتين هما دار الثواب بالحسنى أو الجزاء بالسوء. فاسم العالمين يراد به أصناف الخلائق، قاله العليمي في تفسيره. فاسم العالمين يراد به أصناف الخلائق، قاله العليمي في تفسيره، أي المخلوقات المصنفة أجناسا، أي المخلوقات المصنفة أجناسا. ولا يصح تفسير قوله تعالى رب العالمين بأن كل ما سوى الله عالم، لأنه اصطلاح حادث، والقرآن لا يفسر بالمصطلح الحادث، ذكره ابن تيمية الحفيد والشاطبي رحمهم الله. ثم كشف المصنف عن الدليل المرشد إلى معرفة الله، وهو شيئان: أحدهما التفكر في آياته الكونية، والآخر التدبر في آياته الشرعية، وهما مذكوران في قوله بآياته. فإن الآيات نوعان: أحدهما الآيات الكونية وهي المخلوقات، والآخر الآيات الشرعية وهي ما أنزله الله من الكتب. الآيات الشرعية وهي ما أنزله الله من الكتب. فيكون العطف في قول المصنف بآياته ومخلوقاته من عطف الخاص على العام، فيكون العطف في قوله بآياته ومخلوقاته من عطف الخاص على العام، لأن المخلوقات بعض الآيات، فإن المخلوقات اسم للآيات اسم للآيات الكونية. والأدلة التي ساقها المصنف تقوي إرادته الآيات الكونية، أنها هي التي يحصل بها معرفة الرب. ووجه تخصيصها بالذكر أمران، ووجه تخصيصها بالذكر أمران: أحدهما أن دلالة الآيات الكونية على الربوبية أظهر وأجلى، أن دلالة الآيات الكونية على الربوبية أظهر وأجلى، وهي المقصود إثباته في الجملة، لأنها طريق الإقرار بالألوهية، فإن العبد إذا أقر بالله ربا أقر به معبودا مألوها. والآخر عموم معرفة الآيات الكونية، عموم معرفة الآيات الكونية، فيشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر، فيشترك فيها المؤمن والكافر والبر والكافر، المؤمن والكافر والبر والفاجر. وذكر المصنف أن من آيات الله الليل والنهار والشمس والقمر، وأن من مخلوقاته السماوات السبعة والأراضين السبعة وما فيهن وما بينهما. والليل والنهار والشمس والقمر والسماوات السبع والأرض السبع وما بينهن يسمين آيات ومخلوقات. وفرق المصنف بينها، فخص باسم الآيات الليل والنهار والشمس والقمر، وخص باسم المخلوقات السماوات السبع والأراضين السبع. والحامل له على التفريق موافقة غالب السياق القرآني، فإن الليل والنهار والشمس والقمر إذا ذكرنا فأكثر ما يذكرنا به هو اسم الآيات، والسماوات السبع والأراضين السبع إذا ذكرنا فأكثر ما يذكرن به اسم المخلوقات. والداعي إلى هذا في السياق القرآني ملاحظة الأصل اللغوي للكلمتين، فإن أصل الآية في كلام العرب العلامة، والليل والنهار والشمس والقمر يصدق عليهن اسم العلامة، فإنهن علامات يتناوبن ويظهرن بجلاء. واسم المخلوقات أصدق على السماوات السبع والأراضين السبع، لأن أصل الخلق في كلام العرب التقدير، والسماوات والأرض مقدرات، والسماوات والأرض مقدرات على هذه الصورة لا تتغير بحال. ففرق المصنف بينهما في الوصف اتباعا لسياق القرآن.